أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم أعداءهم. يقول: ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبة. لا زال الكلام في بحث الفاعل، وقد ذكر المصنف للفاعل بعض الأحكام، فقال إن حكمه الأول هو أن لا يتأخر عن عامله، صحيح؟ أن لا يتأخر عامله عنه، وإلا هو يجب أن يتأخر عن عامله، أن لا يتأخر عامله عنه. وقد ذكرنا أن هذا القول هو مذهب من؟ مذهب البصريين، وأما الكوفيون فقد أجازوا. الحكم الثاني أنه هل تلحق بعامله علامة التثنية والجمع أم لا تلحق؟ عند أكثر العرب لا تلحق، والقليل من العرب من ألحقها. فماذا قالوا مثلا في مثال قام الزيداني؟
قام
الزيداني. وفي مثل مثال مثلا قامت النسوة، قمنا النسوة. الحكم الثالث الذي ذكره المصنف هو أنه هل تلحق تاء التأنيث التي هي علامة التأنيث بعامل الفاعل أم لا، ومتى تلحق؟ أولا، هل يجوز إلحاق تاء التأنيث بعامل الفاعل أم لا؟
يجوز
ذلك. الآن متى تلحق تاء التأنيث بعامل الفاعل؟ إذا كان الفاعل مؤنثا تلحق العامل تاء التأنيث. عامل الفاعل على كم قسم؟ ما هما؟ أحسن. إما أن يكون فعلا صريحا، وإما أن يكون مؤولا بالصريح. المؤول بالصريح ما هو المراد به؟
المؤول بالصريح
هو الصفة أو المشتقات التي تعمل عملا الفعل، من اسم فاعل ومفعول وصفة مشبهة ومصدر وما إلى ذلك. الآن يريد أن يعدد المصنف بعض الموارد، يريد أن يعدد الموارد التي يجب فيها إلحاق تاء التأنيث بعامل الفاعل، والموارد التي يجوز فيها إلحاق تاء التأنيث بعامل الفاعل. وعندما نقول يجوز فيها إلحاق تاء التأنيث بعامل الفاعل، فمعنى ذلك أنه يجوز لنا عدم الإلحاق، يجوز الإلحاق ويجوز عدمه. في المقابل موارد يجب إلحاق التاء فيها. يقول: فالجائز في أربع مسائل. المسألة الأولى أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازيا مؤنثا، اسم مؤنث الفاعل، اسم مؤنث وهو ظاهر، وهذا المؤنث من نوع المؤنث المجازي. قلنا المؤنث المجازي ماذا يراد به؟ ما لا فرج له. في مقابله المؤنث الحقيقي وهو ما له فرج، سواء كان له من نوعي الفرج أم كان له بحسب الظاهر فرج واحد. ونعني بما لا فرج له، ونعني به أي بالمجازي ما لا فرج له. تقول: طلعت الشمس وطلع الشمس. فتارة ففي الأول ألحقت التاء تاء التأنيث، وفي الثاني لم تلحق التاء، والأول أرجح، يعني إلحاق التاء أرجح من عدم إلحاقه، باعتبار أن هذا الاسم اسم مؤنث. طيب، قال الله تعالى: قد جاءتكم موعظة. نرى أن الآية الشريفة قد ذكرت فيها التاء، جاءت موعظة، ويجوز لك أن تقول جاء موعظة، باعتبار أن الموعظة اسم مؤنث إلا أنه مما لا فرج له، فيجوز في فعله في عامله إدخال التاء عليه ويجوز عدمه. وفي آية أخرى قال تعالى قد جاءكم بينة، بينة جاءكم بينة، لا غلط، لأنه يريد أن يبين مورد التخالف بينهما. هو ماذا قال؟ قال قد نلحق التاء وقد لا نلحقها، قد نلحق، قد نلحق التاء وقد لا نلحقها. فجاء بمثال ألحقت فيه الآية القرآنية التاء، وبآخر لم تلحق الآية القرآنية التاء بالعامل. قد جاءكم بينة، الفاعل اسم مؤنث مجازي إذ البينة لا فرج لها، فعلها مجرد من علامة التأنيث من التاء الساكنة. والحالة الثانية، إذا الحالة الأولى ما هي؟ إذا كان اسما ظاهرا مؤنثا مجازيا. الحالة الثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا، إلى هنا يشترك مع الحالة الأولى، إلا أنه حقيقي، حقيقي التأنيث. حقيقي التأنيث مثل هند، هند اسم مؤنث له فرج، طيب يعني معناه له فرج. هذا الاسم المؤنث الحقيقي تارة يفصل عن عامله بإلا وأخرى لا، وهو منفصل من العامل بغير إلا، فصل بغير إلا، فتارة يفصل بإلا وأخرى لا يفصل، وثالثة يفصل بغير إلا. فنقول تارة يفصل وتارة لا يفصل، والفصل مرة بإلا ومرة بغير إلا. هنا الكلام على الفصل، إلا أن الفصل بغير إلا، وذلك قولك حضرت القاضي امرأة،
الفاصل
القاضي، لا إيه، فالفاصل هو القاضي، فامرأة فاعل وهو اسم مؤنث حقيقي لأن معناه له فرج، وقد فصل بين العامل وبين الفاعل بفاصل، هذا الفاصل هو القاضي، القاضي ليس لفظ، القاضي ليس لفظ إلا، ففصل بين الفاعل وعامله بغير إلا. ففي مثل هذا المورد يجوز إلحاق التاء بالعامل ويجوز عدم الإلحاق. فنقول جاء القاضي امرأة وجاءت القاضي امرأة، ويجوز حضر القاضي امرأة، والأول أفصح. المراد من الأفصح هنا أي الأرجح، كالأرجح في القسم الأول. قال أحدها والأول أرجح، ماذا كان الأول هناك؟ إلحاق التاء أم عدم الإلحاق؟ إلحاق. وهنا الأول ما هو؟ إلحاق التاء أم عدم الإلحاق أيضا. ففي الحالتين نرى أن الإلحاق هو الأرجح. هلا لماذا فسرنا الأفصح بالأرجح؟ بحسب الأصل الأفصح غير الأرجح، أفصح في مقابله الفصيح. الأرجح يعني هو مثلا الأقرب للقواعد، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الأفصح، إلا أنه سوف يأتي معنا كلام فيما بعد لنفس المصنف هو نستدل من خلاله على أن المراد بالأفصح هنا هو الأرجح، عندما نصل إليه نشير إليه. يقول والثالثة أن يكون العامل، أي الذي يرفع الفعل، عامل الفعل، أن يكون نعمة أو بئسة، نعمة أو بئسة فعلان أم اسمان؟
فعلان،
بحسب ما ذهب إليه المصنف. طيب فعلان جامدان أم متصرفان؟ فعلان جامدان. نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، فنرى أنه يجوز إلحاق تاء التأنيث بنعمة أو ما إعراب هند والمرأة؟ نعمة المرأة هند، تارة يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم على نعمة وبئسة، وأخرى يتأخر، تارة تقول هند النعمة المرأة. هنا عندنا فعل للمدح أو الذم، نعمة للمدح بئسة للذم. وعندنا في الجملة مخصوص بالمدح أو الذم، يعني الممدوح أو المذموم. هنا بحسب هذه الجملة من الممدوح؟ هند. طيب فلا
هند هند
هند خبر هند خبر لا هند. إما أن تتقدم على نعمة، وإما أن تتأخر عليها. فإذا تقدم المخصوص بالمدح على نعمة فهو مبتدأ دائما، هند نعم المرأة، هند مبتدأ، نعم المرأة فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لنعمة. وإما أن يتأخر، نعم المرأة هند. فأيضا يمكنك أن تعتبر هند مبتدأ مؤخر، ونعم المرأة خبره مقدم، وفيه أعاريب أخرى يقدرون على ما أذكر أنه في النعمة المرأة هي هند، فيكون خبر لمبتدأ معطوف. الرابعة أن يكون الفاعل جمعا. هلأ الجمع على أقسام، جمع جمع تكثير، جمع بالألف والتاء، وجمع مذكر سالم. الآن الذي يجوز معه من أقسام الجمع أن نذكر علامة التأنيث وأن نحذفها، أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ هل يجوز معها أم يجوز مع أحدها؟ يقول فقط مع جمع التكثير. تقول جاء الزيود وجاءت الزيود، جاء الزيود وجاءت الزيود، إلا أنه لا بد في المقام من تقدير. فالذي جاء به مجردا عن التاء لاحظ جمع الزيود، نحن كلامنا عن جمع، فقال جاء جمع الزيود. والذي أدخل على العامل التاء لاحظ جماعة الزيود، جاءت جماعة الزيود، جاءت جماعة، جماعة جماعة، جاءت جماعة أو جاء جمع. فالذي قدر جمع جاء به ماذا مجردا عن التاء، والذي قدر جماعة جاء به بالتاء. يقول أن يكون الفاعل جمعا نحو جاء الزيود وجاءت الزيود وجاءت الهنود وجاء الهنود. الهنود مثل أو مخصص، الهنود يعني الهندات. فمن أنف يعني قال جاءت، فعلى معنى الجماعة، يعني جاءت جماعة الهنود وجاءت جماعة الزيود. ومن ذكر فقال جاء، فعلى معنى الجمع، جاء جمع الهنود وجاء جمع الزيود. ويستثنى من ذلك جمعات تصحيح. ويستثنى من ذلك يعني من جواز ذلك، إشارة إلى جواز الحاق التاء وعدمه، يستثنى من جواز الحاق التاء وعدمه في الجمع نوعان من الجمع، جمع التصحيح وجمع التصحيح، جمعاء التصحيح. هنا المصنف إما نسي ما ذكره لنا في تقسيم الاسم في بحث ما خرج في الإعراب عن الأصل، وعليكم السلام ورحمة الله، في بحث ما خرج في الإعراب عن الأصل، إما أنه نسي ذلك المطلب هناك، حيث قال هناك شن حملة عنيفة على من قال ماذا؟ جمع التصحيح، فقال لا، لا يمكن أن نسميه جمع التصحيح، اسمه المجموع بالألف والتاء المزيدتين. لماذا؟ قال لأنه لا يصح مع الجمع، يعني لا يبقى صحيحا في كثير من أمثلته، فإذا ليس جمع تصحيحا. ثم عاد هنا وارتكب الخطأ، فإما أنه نسيه أو لا، لا نحمله على النسيان، نقول جرى على كلامهم، يعني جرى على كلام الأغلب من النحاة، إلا أن تخريج المسألة على الوجه الثاني صعب من جهة ولا ينبغي أن يرتكب من جهة أخرى، يعني صعوبته من جهة أنه لا ينبغي أن يرتكب. لماذا؟ لأنك إذا كنت تعتقد بطلان مطلب ما فليس من الصحيح أن تجاري الطرف الآخر في بيان ذلك المطلب الفاسد، ينبغي أن تؤكد هذا بطلانه، ينبغي أن يجعلك أشد إصرارا على بيانه بالطريقة المخالفة لكي يستقر في الأذهان عند من يتعلم منك المطلب الصحيح، فينبغي التأكيد. ولذلك في بعض الشواهد مثلا في الفقه يستدلون أنه لو كانت مثلا السيرة قائمة على شيء لا يرتضيه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لو كان كذلك لكان على الإمام بما أنه مكلف بحفظ الشريعة أن يشن حملة مضادة بقدر الخطأ المرتكب في المجتمع، كم هي سعة دائرته؟ بقدر سعة تلك الدائرة ينبغي أن يكون الهجوم المقابل، وإلا مثلا الناس يحلقون في المجتمع لحاهم وعلى مرأة ومسمع من الإمام وهو ساكت لا يحرك ساكنا، فقط إذا جاءه زرارة يقول في أذن زرارة أطلق لحيتك، هذا أي نوع من المقابلة لهذه الظاهرة؟ ظاهرة بهذا الانتشار يقابلها بأن يغشوش بأن يخفض الصوت في أذن زرارة، هذا النوع من المقابلة لا يتناسب مع هذا النوع من الشياعر الظاهرة، فلو أراد مقابلتها لا قابلها بنوع شائع بمستواها، لما لم يقابلها بذلك النوع فمعنى ذلك أنه لا يريد مقابلتها. هنا نقول إذا أردت أن تغرس في الأذهان الكلام الصحيح والمعنى الصحيح للمزيد بالألف والتاء فلا ينبغي أن ترتكب ما ارتكبه الخاطئون. فإذن ويستثنى من ذلك جمع المذكر السالم والمجموع بالألف والتاء المزيد، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما. في المفرد بأي شيء نأتي بالتاء أم لا نأتي بالتاء؟
نأتي بالتاء
دائما في المفرد، إذا كان الفاعل مفردا دائما نأتي بالتاء. جاء رجل، جاءت هند. إذا كان المفرد مؤنث نأتي بالتاء، لكن المصنف ماذا يقول؟ فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، بحكم مفرديهما. فحينئذ إذا كان الفاعل مؤنثا في المفرد فدائما نأتي له ماذا؟ بتاء. وإذا كنا دائما نأتي له بتاء في المفرد فدائما لا بد وأن نأتي له بتاء في الجمعي. أما إذا كان الفاعل المفرد مذكرا فهل نأتي له بالتاء؟ لا نأتي في عامله، لا نأتي لعامله بالتاء. ففي جمعه، في جمع الفاعل لا نأتي لعامله بالتاء أيضا. يقول فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فتقول جاءت الهندات بالتاء إلى غير، كما تفعل في جاءت هند، في جاءت هند دائما تأتي بالتاء، ففي جمعه الهندات دائما تأتي بالتاء. وقام الزيدون بترك التاء إلى غير، كما تفعل في قام زيدون. طيب هنا يوجد سؤال، أنه في السطر السابق نفس المصنف ماذا قال؟ قال قام الزيدون عندما جمع زيد، قال يمكنك أن تقدر جماعة ويمكنك أن تقدر جمع، صح؟ قال فمن أنف فعلى معنى الجماعة ومن ذكر فعلى معنى الجمع، كيف يعود ويقول هنا بالتاء إلى غير، بترك التاء إلى غير؟
التكسير ده جمع تكسير
لا احسن هناك في جمع التكسير
ما ذكره من جواز المنفرد كان ذلك في جمع التكسير فاذا تكون الخلاصه هكذا
انه ثالثا نجمع جمع تكسير واخرى جمع تصحيحا يعني جمع مذكر سالم وثالثا نجمع بالالف والتاء المزيدتين فان جمعنا جمع تكسيرا فحينئذ يجوز لنا في عامل الفاعل ان نلحق به التاء وأن نحذف منه التاء فإن ألحقناها فعلى تقدير الجماعة وإن منعناها فعلى تقدير الجمع وإن جمعنا جمع تصحيح جمع مذكر ثالث فنلاحظ المفرد إن كان المفرد مما تلحقه التاء فتلحق التاء بالعامل وإن كان مما لا تلحقه التاء فلا تلحق التاء بالعامل هذه أربع موارد لي جواز الحاق التاء وعدمه أما موارد الوجوب يقول والواجب فيما عدا ذلك وهما مسألتان إحداهما المؤنث الحقيقي مر معنا في الجواز المؤنث الحقيقي صح؟
لا
ليش؟ الصورة الثانية إذا كان مؤنثا حقيقيا مفصولا عن عامله بغير إلا الآن لحظة يعني لا المؤنث الحقيقي الحقيقي التأنيث الذي
ليس مفصولا
شوفوا المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا لماذا قال الحقيقي التأنيث مؤنث وهو مؤنث
الحقيقي التأنيث الذي لو توفرش
هل بعد أن يقول مؤنث هل يحتاج لأن يقول حقيقي التأنيث ما قال مؤنث لماذا أحسن لأن المؤنث بمنزلة الجنس له نوعان أو بمنزلة النوع له قسمان المؤنث حقيقي ومجازي فجاء بالقيد الاحترازي المؤنث الحقيقي طيب الآن سؤال آخر لماذا قال التأنيث كان ينبغي أن يقول المؤنث الحقيقي الذي ليس له مفصولا الذي ليس مفصولا ها جيد لكنه مؤنث أيضا فمن هذه الجهة لا يفرق من حيث التأنيث لا يفرق بين الحقيقي والمجازي كلاهما مؤنث المؤنث الحقيقي التأنيث ما الحاجة لقيد التأنيث مرة أخرى كان ينبغي أن يقول المؤنث الحقيقي الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئس فقط من باب التأكيد فقط للتكرار أم يريد أن يلفت أن يخرج شيئا مثلا يريد أن يخرج الأسماء التي من قبيل طلحة مثلا التي لفظها مؤنث ومعناها مذكر فهذا وإن كان حقيقيا يعني كان له فرج إلا أن فرجه ليس فرج مؤنث مثلا لهذا أخرج المجازي بقوله حقيقي أخرج مجازي التأنيث المؤنث الحقيقي أخرج المؤنث المجازي شلنا هلا التأنيث مرة أخرى لشوف
يريد يخرج مثل كلمة زينب مثلا
زينب لماذا يخرج مثل كلمة زينب يدخل ما بقولها المؤنث الحقيقي دخل مثل كلمة زينب لأن زينب مؤنث حقيقي لفظ معناه مؤنث وله فرج فيكون مؤنثا حقيقيا فطلحة وإن كان حقيقيا لأننا ماذا فسرنا الحقيقي له فرج فطلحة له فرج يعني له عورة
فرج المرأة شيخ
فلعله إشارة إلى هذا الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة نحو إذ قالت امرأة عمران امرأة اسم طيب هذا الاسم مؤنث وهو فاعل، هذا المؤنث حقيقي ولم يفصل عن عامله بأي فاصل، لا بإلا ولا بغيره إلا، ولم يقع بعد نعمة، يعني لم يكن هذا الفاعل فاعلا لنعمة أو بئسة، لأنه لو كان فاعلا لنعمة أو بئسة لجاز في عامله ماذا؟ إلحاق التاء وعدمه، فيجب في عامله إلحاق التاء. الثانية أن يكون ضميرا متصلا، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، كقولك الشمس طلعت، طلعت الشمس، طلعت الشمس، الشمس فاعل، عكسناها لنأتي بالضمير، الشمس مبتدأ، طلعت خبر. الكلام والسؤال هنا أين الضمير المتصل؟
هي طلعت في التاء،
التاء تاء التأنيث، جيد. الفاعل في طلعت ضمير متصل تقديره هي، جيد. إذا رجعنا إلى بحث الضمائر
على خمسة من دي، الضمير على قسمين، إما بارز أو متصل. البارز إما منفصل، منفصل أو متصل. المتصل من أقسام ماذا؟ البارز. والضمير الموجود معنا طلعت ضمير بارز أم متصل؟ متصل. ضميره متصل. والمصنف ماذا قال؟
قال أن يكون ضميرا متصلا، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يجب إلحاق التاء بعامله، فنقول طلعت، يجب أن نقول طلعت، يجب إلحاق التاء بعامله بطلعت. لكن المثال ليس مستقيما، نحن بحاجة إلى ضمير متصلا، نقول الضمير المتصل عندهم، الضمير المتصل عندهم يطلق على هذا القسم من البارز ويطلق على المستتر أيضا، وبهذا يصح تمثيل المصنف، فتمثيله ليس خطأ. حينئذ نقول نقسم الضمير هكذا، فنقول الضمير متصلا ومنفصلا. المتصل كم قسما له؟ له قسمان، بارز متصل ومستتر متصل، والمنفصل له قسم واحد وهو
البارز. متصل في اللفظ والمعنى، متصل في المعنى فقط،
متصل في المعنى شو يعني؟
عبارة المتصل شو؟
اصطلاحا يطلقونه على هذا القسم وهذا القسم، اصطلاح يعبرون عن هذا بالمتصل كما يعبرون عن هذا بالمتصل. وجه التسمية يكفي أدنى مناسبة لتسمية الأشياء، يعني لكي تضع اسما لشيء ما فأدنى مناسبة، أدنى وجه شبه يكفيك، فقد يكون مثلا هنا عندما تقول ضربت كاف، الكاف ضمير منفصل أم متصل؟ التاء ضمير منفصل أم منفصل؟ متصل. فإذا كان هذا لقربه وتجاوره لالتفاته به سمي متصلا، فكيف بما نحن فيه عندما نقول مثلا طلع، ويكون الضمير مستترا في هذا، يكون مستترا في العامل، فاستتاره فيه قد يعبر عنه بالاتصال، قربه الشديد اختباؤه فيه فعبر عنه بالاتصال. فحينئذ الشمس طلعت الضمير المتصل في المقام هو في الواقع ضمير مستتر، إلا أنهم يعبرون عن الضمير المستتر بالمتصل أيضا. وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا من دون الوجه. لماذا؟
الله
ما قام إلا.
إذا لاحظنا هذا المثال
نرى أن فيه فاعل اسم مؤنث حقيقي منفصل عن ماذا؟ عن عامله. هذه هي الصورة الثانية التي مرت معنا والثانية ايه غض النظر هلا عن الا لانه هو هلا بده يستثنيها. لو غضضنا النظر عن الا ان يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وهو منفصل من العامل فيجوز لك فيه الوجهان. الا انه الان لاحظ ماذا يقول. وكان الظاهر ان يجوز في نحو ما قام الا هند الوجهان ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأة. هناك قلنا حضر القاضي امرأة وحضرت القاضي امرأة لكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النفس. لماذا؟ لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة. لأن ما بعد إلا ليس هو الفاعل حقيقة. طيب ما هو الفاعل حقيقة؟ قالوا هنا في مثل هذه الأمثلة الفاعل حقيقة شيء مقدر. إن أنت عندما تقول ما قام إلا هند معنى الجملة ما قام أحد إلا هند فالفاعل حقيقة هو أحد المحذوف ما قام أحد إلا هند ليس هو الفاعل في الحقيقة وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا. الفاعل المقدر قبل إلا أحد وذلك المقدر هو المستثنى منه وهند هي المستثنات من هذا الحكم. فهند هنا قائمة أم جالسة؟ قائمة. بقية الناس جالسون ما قام أحد إلا هند فهند قائمة والباقي جلوس. وهو مذكر المستثنى منه مذكر فلذلك ذكر العامل قام. قام أحد ولم يجز فيه الوجهان والتقدير ما قام أحد إلا هند.
هذا القاضي فاعل.
حضرت القاضي مفعول به امرأة فاعل. اتضح هذا الاستثناء الأخير الكلام الأخير يقول بحسب ما ذكرناه من قاعدة نقلنا فيها إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وقد فصل عن عامله فيجوز فيه الوجهان استثنينا منه صورة واحدة فيما لو كان الفصل بإلا. لماذا استثنينا هذا الاستثناء؟ يقول لأنه إذا كان الفصل بإلا فحينئذ لا يكون الفاعل حقيقة هو المذكور معنا في الكلام بل الفاعل شيء مقدر وهذا المقدر مذكر. ونحن ماذا قلنا في الصورة الثانية؟ إذا كان مؤنثا حقيقيا مفصولا فيكون خروجا تخصيصيا أم تخصصيا عن المقام؟ يكون خروجا تخصصيا. كلامنا عن الفاعل المؤنث هو الذي قدر هنا هو فاعل مذكر أحد فلا علاقة له أصلا بكلامنا وإن كان ما هو موجود في الكلام مؤنث هند. يقول هذا المثال جعله المصنف جسرا للدخول من خلاله إلى بحث جديد وهو بحث مواطن حذف الفاعل.
حضر القاضي امرأة في الظهر ما قام إلا ما قام إلا دخلت حضر القاضي امرأة.
وجه الشبه بينهما أنه يوجد عندنا في الكلام فاعل مؤنث هنا يوجد امرأة وفي الثاني يوجد هند. طيب هذا وجه شبه. وجه شبه آخر أنه قد فصل بين الفاعل والعامل. في المثال الأول فصل بين امرأة الذي هو الفاعل وبين حضرة بالقاضي وفي الثاني فصل بين هند وبين قام بإلا. فإذا ينطبق عليهما أنه يوجد فاعل لفظه مؤنث المؤنث حقيقي وقد فصل بينهما هذا هو وجه الشبه، يعني هذه العلاقة بين هذا المثال وذاك المثال. طيب إذا كانا متشابهين فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. يقول وإن كانت هذه الكبرى مسلمة عندنا إلا أننا نناقش في الصغرى، فالصغرى ليست من صغريات هذه القاعدة، فليس هذا شبيها بذاك. لماذا؟ لأن الفصل هنا بإلا، وإذا كان الفصل بإلا فيكون ما قبل إلا يوجد شيء مقدر، هذا المقدر مذكر، وكلامنا في القاعدة أنه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا فصل عن عامله، وهنا الفاعل ماذا؟ مذكر حقيقي ولم يفصل عن عامله، ما قام أحد، لا يوجد فاصل بينه وبين عامله. نعم هذا الفاعل الذي هو بحسب الواقع فاعل محذوف من الكلام. البحث الجديد هو بحث مواطن حذف الفاعل، هل يجوز حذف الفاعل من الكلام أم
لا؟
في مسألة حذف الفاعل لا بد من التنبيه إلى أمر مهم جدا، قد ذكر النحاة وأجمع على أن الفاعل عمدة في الكلام لا يجوز حذفه، وهنا المصنف يريد أن يعدد لنا موارد حذف الفاعل. يقول وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطرد فيها حذف الفاعل. كيف نجمع بين القولين؟ الفاعل عمدة، والعمدة ما لا يستغنى عنه في الكلام، وجواز حذف الفاعل الجمع بينهما بأنه فرق بين التقدير وبين الحذف والإلغاء وعدم الإتيان به أصلا. ففي المفعول به، المفعول به فضلة، ما يقابل العمدة هو الفضلة، المفعول به فضلة، تارة لا نأتي بالمفعول به أصلا في الكلام، يعني نقول يستغني الكلام عن المفعول به، لا نذكره أصلا، لا أننا لا نقدره، يعني نقدره كالموجود فيكون غائبا حاضرا كالمعلقة، لا هو مذكور ولا هو معدوم، لم يذكر ولم يلغى أصلا من الكلام، وأخرى لا، فتارة نلغيه وأخرى لا. الفاعل أيضا تارة نذكره نأتي به نصرح به، وأخرى لا نصرح به في الكلام، يكون الفاعل محذوفا إلا أنه غير موجود، غير موجود بمعنى أنه تستغني الجملة عن الفاعل فلا نشير فيها إلى فاعل أصلا ولو على نحو التقدير، لأنه لا يمكن أن تكون الجملة من دون فاعل، الفاعل أحد ركني الجملة الفعلية، أحد ركنيها الأساسيين. فإذن الموطن الأول الذي يحذف يطرد فيه حذف الفاعل، يطرد يعني يشيع فيه حذف الفاعل، هو هذا المثال الأول، ما هو من قبيل المثال الأول الذي ذكره، ما قام أحد إلا هند، فقد حذف الفاعل بقوله يطرد. نعلم حذف، سوف يأتي عنه هند، هند ستكون في الواقع هي الفاعل المستثنى. فعندما قال يضطرد ماذا نفهم من كلمة يضطرد؟ يشيع ولا يعم جميع المصادر، هذا معنى يضطرد، أنه يشيع. لكن هل معنى ذلك أننا لا يجوز أن في مثل هذه الأمثلة أن نأتي بالفاعل؟ يجوز لك أن تقول ما قام أحد إلا هند، يضطرد حذف الفاعل. والثاني فاعل المصدر كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أو إطعام يتيما، إطعام الإطعام مصدر. طيب أين فاعل الإطعام؟ من المطعم؟ يقول فاعله محذوف تقديره أو إطعامه يتيما، إطعام زيد يتيما فاعل المصدر تقديره أو إطعامه يتيما.
فأعطى الشيخ هنا هذا معناه هو هذا
نعم نعم، فيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله. يعني هذا المضاف إليه كان بحسب الأصل وهو بحسب المعنى فاعل، هو فاعل الإطعام، إلا أنه بحسب تركيب هذه الجملة أضيفه يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعل ذلك المصدر، لأن المصدر حدث وكل حدث يحتاج إلى محدث يحدثه، يكون من باب إضافة الحدث إلى محدثه المصدر إلى فاعله. والثالث في باب النيابة سيأتي معنا، باب النائب عن الفاعل، عندما نكون في صدد النائب عن الفاعل فيكون إنما ندخل باب النيابة عن الفاعل بعد أن يحذف الفاعل، نذهب لنبحث عن فاعل نجلسه على كرسي الفاعل، لابد من إمام، بس مش بر أو فاجر، لابد من إمام بر، بر أو فاجر نمشي دائما، لابد أن يكون هذا الإمام تقيا، لابد من فاعل دائما في باب النيابة. وقضي نحو وقضي الأمر، تقديره والله أعلم قضى الله الأمر، الأمر مفعول به، لما حذف اسم الجلالة الفاعل الله جئنا بالمفعول به لينوب عن الفاعل. والرابع فاعل أفعل، أفعل في التعجب، فاعل أفعل الذي هو من صيغة التعجب، كم صيغة للتعجب؟ صيغتان، أفعل به وما أفعله، ما أجمله وأجمل به. إذا جئنا إلى الصيغة الثانية أفعل به وقد دل على الفاعل كلام مذكور معنا، يمكن أن نستغني عن الفاعل، قوله تعالى أسمع به وأبصر به، أسمع بهم وأبصر بهم، فالجار والمجرور في محل فاعل، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأولى عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور، يعني الجار والمجرور. نقرأ بعد شوية.
نعم.
نقرأ.
نعم.
والله. الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة. الآن يريد أن يبحث لنا مبحثا يتعلق بجواز الفصل بين الفاعل وعامله وعدمه. فيقول. الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فحقهما أن يتصل، إذا كانا كالكلمة الواحدة فحقهما الاتصال، إلا أنه هل يفرق بين المرء والزوج؟ في بعض الأحيان يقول نعم، وأخرى تارة يكون هذا التفريق واجبا وأخرى يكون، وحق المفعول به أن يأتي بعدهما فعل فاعل مفعول به. قال الله تعالى وورث سليمان داود، ورث فعل، سليمان فاعل، داود مفعول به. الفعل والفعل في الكلمة الواحدة فحقهما أن يتصلا، ورث سليمان متصلان، بل لذلك قال سليمان ولم يقل سليمان، لذلك لم ينونها، قال سليمان. داود أيضا ممنوع من الصرف، وإلا لقال داودا. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين، جائز وواجب. أما الجائز كقوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، في الجواز الأمر سهل، ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا زيد، خلاصة مسألة الجواز حيث لا يوجد مانع من التقديم والتأخير يجوز التقديم والتأخير، خلاصة مسألة الوجوب حيث يوجد مانع من التقديم والتأخير يمتنع التقديم والتأخير. الآن سوف يشير إلى بعض الموانع نفس المصنف. قال فالجائز كقوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، آل مفعول به مقدم، النذر فاعل مؤخر. وقول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر، كما أتى موسى ربه على قدر، كما أتى ربه مفعول به مقدم، موسى مفعول فاعل مؤخر على قدر. هنا لا إشكال في التقديم والتأخير، لا إشكال، يعني لا نواجه أي مشكلة نخالف من خلالها قاعدة من القواعد أو يقع لنا التباس. مفعول به. فلو قيل في الكلام جاء النذر آل إبراهيم، في الكلام يعني في غير القرآن، في القرآن نلتزم كما ورد القرآن، فلو جاء النذر آل فرعون لكان جائزا. في بعض النسخ جاء النذر آل فرعون، خطأ، جاء النذر آل مفعول به فرعون لكان جائزا. وكذلك لو قيل كما أتى موسى ربه، تقديم الفاعل على المفعول وتأخير المفعول عن الفاعل لكان جائزا أيضا. وذلك طيب لماذا يجوز؟ يقول ضمير موسى، عفوا، ضمير موسى الذي وجد في ربه، ربه فيه ضمير، هذا الضمير على أي شيء يعود؟ يعود على موسى. ضمير يعود على موسى، موسى متأخر في اللفظ والمحل، ولا متقدم في اللفظ والمحل؟ ها؟ في قوله كما أتى موسى ربه، موسى متقدم في اللفظ والمحل أم متأخر في اللفظ والمحل؟ متقدم في اللفظ وفي المحل. هو الضمير يعود على متقدم أم على متأخر؟ يقول يعود على متقدم، فإن عاد على متقدم في اللفظ والمحل فبها ونعمة، وهو المطلوب. طيب إذا قال كما أتى ربه موسى، هذا الضمير على أي شيء عائدا؟ عائد على موسى، وموسى الآن في قولنا كما أتى ربه موسى متقدم على الضمير أم متأخر على الضمير؟ متأخر في اللفظ أم في المحل؟ متأخر في اللفظ، لكنه متقدم في المحل لأنه فاعل، فيعود على متأخر لفظا متقدم محلا وهو جائز عنده، ولهذا نقول لا مشكلة في المقام، لأنه عاد على متقدم المحل، وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة، بخلاف الأول، بخلاف قول الشاعر كما أتى ربه موسى، فإنه عاد على متأخر لفظا متقدم رتبة وهو جائز، وهو الأصل في عود الضمير، أي عوده على متقدم لفظا ورتبة. ها؟ موسى نعم ذكر بعد الهاء في بيت الشعر، ربه تفضل الهاء بعدها ماذا يوجد؟ موسى، فموسى متأخرا عن الهاء جاء بعدها، ربه مفعول به وهو مضاف لا في محل جر بالإضافة، موسى فاعله، موسى فاعل الفعل، لكنه متأخرا عن الضمير الذي يعود عليه، الهاء عائدة على موسى، وقد ذكر موسى بعض الضمير فقد جاء متأخرا، فهذا يعني أنه جاء متأخرا عنه، إلا أن المسوغ لعود الضمير على متأخر أن هذا المتأخر متقدم أيضا، فهو متأخر متقدم، متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة والمحل. والحمد لله رب العالمين.